الخامس فجرا دوي الانفجارات يعصف بالمكان التهمت الشظايا الأطفال كما يلتهم الأطفال الحلوى لم يعد في المكان إلا أنين أرامل وقطرات دم نازفة بانتظار المجهول كان المستهدف أو هكذا وجد نفسه مستهدفا من أجل القبض عليه مات من أهله العشرات لكنه ظل صامدا رغم قسوة القيد تتلقفه أعين طلابه بذات الشموخ حين يصعد منبرا أو يلقي درسا تعطل مركز القرآن الذي كان يشرف عليه وباتت دروسه في الحي ذكريات بعد أشهر في سجن المحتل خرج صاحبنا ودائرة الأسئلة الملتهبة تصرخ في داخله بين دور الدعوي ومهمة الجهاد في سبيل الله أدفع عن أهل الجهل أم أدفع عنهم حراب المحتل قراءة في واقع العمل الدعوي في مناطق الاحتلال نتابع أولى مشاهده ثم نعود الدعوة تحت حراب المحتل موضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور مفيد أبو عمشة أستاذ سابق بجامعة الملك فهد قسم الدراسات الإسلامية والعربية مرحبا بكم فضيلة الشيخ
حياكم الله مرحبا بكم جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء
بارك الله فيك أي الاتجاهات يحقق المصلحة الشرعية الأولى لهذا الداعية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
اللهم صل وسلم عليك
الاحتلال أيا كان الغازي وأيا كان المغزو من احتلت أرضه وضيق على أهله أن يقاوم من غزاه وضيق عليه
نعم
والعلماء في تاريخ الأمة هم القادة والرواد وهم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
يمثل القدوة للأمة
ومن خلال هذه القدوة إذا أذنت لي دكتور مفيد كيف نجيب على هذا السؤال مباشرة الدور الدعوي أم المهمة الجهاد في سبيل الله لهذا الداعية في مناطق الاحتلال
الداعية قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخصيته متكاملة كما كانت شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم
وينبغي أن لا يشغله عمل عن عمل
جميل.
فالعالم الداعية يقوم بواجب العلم والتعليم والتبليغ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويقوم بواجب دفع العدوان عن بلده ووطنه وأرضه وشعبه وقبل كل شيء عن دينه
لكن هذا العمل المزدوج ربما أثر وصنع هذه القصة التي تحدثنا عنها الرجل دخل إلى سجون الاحتلال وتعطلت مراكز القرآن والتحفيظ التي كان يشرف عليها وهنا إشكالية بين مصلحة ومصلحة أو بين دفع مفسدة ومفسدة كيف نفهمها؟
عموما الإسلام الذي أنزل الله سبحانه وتعالى مصدره الأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم
طبعا أنا أبحث عفوا دكتور مفيد عن المقاطعة أنا أبحث عن إجابة محددة لأننا لا نتحدث عن حالة خاصة دقيقة بكل تفاصيلها
نعم.
لكن إذا كان هناك أسس معينة يمكن الانطلاق منها لفهم هذا الواقع في مناطق الاحتلال بشكل عام
الأساس الأول والرئيس الذي ننطلق منه في الإجابة على هذا السؤال أن الإسلام يعتني بغرس العقيدة السليمة الصحيحة في نفوس أتباعه ويأتي العمل والأمر والنهي والتشريع في المرتبة الثانية ودليل ذلك أن القرآن المكي تناول موضوع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وسائر أركان الإيمان وحارب الشرك ولم يكن من أمور التشريع في العهد المكي سوى المسائل الكبرى ونلحظ أن القرآن المكي لم يشرع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بعد أن رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم على القرآن وعلى التضحية والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى جاء تشريع الجهاد ودفع الظلم عن المسلمين في تلك المرحلة. ويحضرني قول لعائشة رضي الله عنها يؤكد هذا المنهج، تقول: كان أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا ولا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الزنا ولا نترك شرب الخمر. الجهاد أو المقاومة تحتاج إلى رجال، هؤلاء الرجال ينبغي أن يكونوا على استعداد للتضحية.
في البداية قلت التوازن بين مهمتين رئيسيتين، أنا أتحدث عن الداعية، والآن قلت مهمة التربية والدعوة، أي الاتجاهات يمكن اختيارها في مناطق الاحتلال، الدعوة أم الجهاد أم الاثنين بتوازن؟
إذا تعذر الجمع بينهما، والجمع بينهما ممكن، في البداية بحسب منهج القرآن،
لكن الأولى
هو بناء الرجال وتربيتهم على العقيدة الصحيحة السليمة، وبعد ذلك ينطلق الرجل المبني على أساس قوي للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ومقاومة الأعداء.
الدعوة في أرض الاحتلال هل يركز خطابها على التحريض والمقاومة باعتبارها دفاعا شرعيا عن الأرض؟
لعل يعني
أم أن هناك مفردات أخرى يعني؟
لعل هذه المفردة تعرقل البناء في سبيل مقاومة الاحتلال. قد تكون المفردة الأولى منها كما يقول صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. بناء الرجال بصمت وصبر دون ضجيج هو الأولى من الصوت المرتفع.
نحن نحاول أن نقترب وإياك والمشاهد إلى طبيعة ومفردات هذا الخطاب الدعوي في الاحتلال، لأن الكثير منا لا يعيش في هذه المناطق وربما لا يستوعب حتى الدعاء الذين نتحدث معهم الآن عن طبيعة هذه المفردات. إذا تحدثنا عن الاستعانة بالكتمان، لكن هل هناك في ذلك المشهد الدعوي في ظل الاحتلال مفردات خاصة يمكن أن نعرفها منك؟
الخطاب الدعوي في ظل الاحتلال يجب أن يركز على بناء النفوس، على الإيمان واليقين بالله والثقة به والتوكل عليه والتضحية في سبيله سبحانه وتعالى. النفوس التي لا تبنى على هذه المعاني نفوس ليست قادرة على مواجهة المحتل.
لكن ليس هناك تمايز كبير إذن بين المفردات الخطاب الدعوي في ظل الاحتلال عن غيره في مناطق الآمنة، لأن هذه المفردات موجودة حتى في خطاب الدعوي.
الأثر التي ذكرته عائشة رضي الله عنها هذا يبين أن خطاب القرآن الكريم للمسلمين بتحريم الخمر جاء بعد موضوع بناء النفوس على الإيمان. ويعني لعلنا نستذكر في هذا الموقف أن تحريم الخمر جاء حتى على مراحل متعددة. فالجهاد أيضا المرحلة الأولى له كان بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم في مكة كان محظورا، حتى إذا اشتد عودهم وقوي أمرهم شرع الله سبحانه وتعالى.
هذا الذي نريد أن نفهمه منك فضيلة الشيخ، أنه طبيعة هذا الخطاب الدعوي في ظل الاحتلال ليس بالضرورة طبيعته أن يكون مقاوما فقط، بل هناك أيضا منازل أخرى وأماكن ومناطق أخرى يتجه إليها، جانب القيم، جانب الأخلاقيات، جانب التحفيز على الحفاظ على الهوية وأشياء مثل هذه.
كل هذه الأمور تشكل بوتقة واحدة متكاملة لا يستغنى عن مفردة منها في سبيل المفردة الأخرى.
هل تمس
لكن يعني هي في أولويات.
من يحدد هذه الأولويات أو من لديه القدرة على تحديد هذه
القرآن
الأولويات؟
القرآن الكريم هو الذي حدد الأولويات،
لكن من الذي يفهم ويستنبط من القرآن الكريم؟ الدعاء نفسهم ولا هناك مفتون وفقهاء؟
العلماء والدعاء الذين يفقهون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيعون أن يحددوا هذه الأولويات.
فاصل نعود بعده لمتابعة المشهد الدعوي.
دعوة لكل البشر من عباد مصلحين.
وافقه المصالح والمفاسد يقوم بالدرجة الأولى على فقه المقاصد.
سر المسألة هو أن هذه الكليات إنما تكونت من هذه
الجزئيات.
الجزئيات
جزئيات تسند المقاصد، والمقاصد تسند الجزئيات، والله عز وجل قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافا.
لأننا عندما أطرح المقاصد كمدخل في العقل المسلم فأنا أطرحه عشان يبقى منهج للنظر ومنهج للتناول ومنهج للتعامل.
هذه المقاصد التي نريد أن نتعلم منها ما الغاية من الصلاة، وما الهدف من الحج، ولماذا نصلي، ولماذا أمر الله تعالى بقطع يد السارق.
بكم ومشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع الدعوة تحت حراب المحتل، والدكتور مفيد أبو عمشة. دكتور مفيد، هل تلمس فرقا واضحا بين الداعية في مناطق الاحتلال وبين غيرها أيضا من الدعاة في المناطق الآمنة في عالمنا الإسلامي أو حتى في مناطق الغرب؟ الظروف التي يعيشها هذا الداعية،
قطعا
هناك فرق؟
قطعا الداعية الذي يعيش في مناطق آمنة له اهتمامات وأولويات وتختلف عن الداعية الذي يعيش في مناطق الاحتلال. الاحتلال يفرض عليه واجبات أخرى تختلف عن واجبات الداعية الذي يعيش في مكان آمن. الاحتلال له ضريبة على المناطق التي يحتلها،
ضريبة على الدعوة،
ضريبة على البشر،
نعم،
ضريبة على الاقتصاد، ضريبة على العمران. الاحتلال معناه التخريب.
لكن مفهوم الدعوة يختلف في مناطق الاحتلال عن مناطق الآمنة، مفهوم الدعوة إلى الله عز وجل.
مثلا إثارة عامل الصبر والاحتساب والثقة بقدر الله سبحانه وتعالى،
يركز على هذا الخطاب تحديدا.
طبعا. وأيضا مخاطبة الناس على أن التغيير ممكن وأن إزالة الاحتلال وارد وأن بإمكانهم أن يبدأوا بداية يستطيعون فيها أن يصلوا إلى التحرر وإزالة الاحتلال. هذه المعاني يعني ليست هي الأولوية للذي يعيش في مكان آمن.
صحيح.
الداعية الذي يعيش في ظل الاحتلال يلزمه حمل الناس على معاني الصبر.
أبرز الأنشطة الدعوية المتاحة في ظل الاحتلال، هل تشير إلينا ببعض الأنشطة؟ ولنأخذ نموذج مثلا فلسطين إن أردت.
هناك أنشطة دعوية كثيرة يمكن أن يقوم بها الإنسان. أولا الدروس والخطب في المساجد. أنا حتى فلسطين في ظل الاحتلال المساجد تنتشر فيها في كل قرية ومخيم وحي من مدينة، والأئمة والخطباء موجودون ويقومون بواجبهم ويؤدون يعني دروسا للناس.
دعنا نقترب أكثر من هذا المشهد الدعوي في ظل الاحتلال وخصوصا الاحتلال الصهيوني لإخواننا في فلسطين، ونسأل مثلا كم عدد مراكز التحفيظ إذا كان هناك من أرقام معينة، أو عدد المساجد، الفعاليات التي تتم بشكل أقرب.
الوسيلة الثانية اللي هي حلقات تحفيظ القرآن الكريم.
نعم.
الحمد لله أريد أن يطمئن المستمع والمشاهد إلى أن فلسطين واحة لتحفيظ القرآن الكريم، وعدد حلقات القرآن الكريم فيها بالآلاف، وهي تنتشر في جميع أرجاء فلسطين. وهذه الحلقات تركز على حفظ القرآن الكريم وعلى فهم القرآن الكريم وعلى السلوك القرآني عند الحافظ. فهذه الحلقات
كم عددها؟
بلغت هذه الحلقات 2000 حلقة.
في كم عام تقريبا؟ يعني بدأت بكم في عام في أي عام والآن انتهت إلى هذا
البداية الرقم؟ البداية المنظم لهذه الحلقات تقريبا بدأت منذ 20 سنة.
20 عام؟
نعم.
أصبحت 2000 حلقة.
نعم.
تحفيظ.
نعم.
وماذا عن المساجد، عدد المساجد؟
لا يحضرني رقم محدد لعدد المساجد، لكن ما من تجمع سكاني.
أنت تتحدث عن منطقة معينة؟
لا، أتحدث عن جميع فلسطين.
جميع فلسطين،
حتى مناطق المحتلة منذ عام 48 الحمد لله تنتشر فيها المساجد وتنتشر فيها حلقات تحفيظ
القدس والمسجد الأقصى وحلقات العلم والنقاشات ومراكز التدريس.
يشكل في فلسطين المركز الرئيسي للدعاء وللعلماء وللدروس العلمية ولحلقات تحفيظ القرآن.
هناك وفرة بالنسبة للدعاء والعلماء في تلك المناطق من الفلسطينيين؟ هناك مراكز تخرج الدعاء والعلماء؟
ليعلم المشاهد الكريم أن في فلسطين 7 كليات شرعية تخرج اللي حملت البكالوريوس في العلوم الشرعية المختلفة، وهؤلاء ينتشرون في كافة أرجاء المجتمع الفلسطيني ولهم أثر كبير. ويعني هذا
طيب خلنا ندخل إلى هذا المشهد بأكثر تفصيلين أذنت لي. أيضا مثلا نموذج الشيخ رائد صلاح، حملة أو مشروع البيارق لإحياء الصلاة في المسجد الأقصى بعد أن يعني على الأقل جفف الصهاينة وإسرائيليون دخول كثير من إخواننا وأخواتنا للمسجد الأقصى وأصبح مغلقا أمامهم. هذا المشروع لو نتحدث عنه، وهو مشروع دعوي بارز حقيقة.
الاحتلال بظلمه منع أهالي الضفة والقطاع من الوصول إلى القدس الشريف،
نعم،
ومن الصلاة في المسجد الأقصى المبارك،
نعم.
ويريد الاحتلال من ذلك أن يفرغ المسجد الأقصى من أجل أن يكون سهلا عليه السيطرة عليه، نعم، وتحويله إلى مكان كما يعني يأملون أن يبني في مكانه الهيكل المزعوم.
إذا ما الذي تم؟ أذكر لي مثالا أو أمثلة على الأقل وأبدأ بمشروع
الشيخ
البارد.
الشيخ رائد صلاح هو خريج كلية الشريعة في الخليل.
هناك كلية شريعة في الخليل؟
نعم، هناك كلية شريعة في الخليل وكلية الدعوة وصول الدين كانت في داخل المسجد الأقصى والآن موجودة في رام الله وكلية شريعة.
ما الذي أخرجها من المسجد الأقصى؟
الاحتلال، عدم قدرة الأساتذة والطلاب على دخول القدس والوصول إلى المسجد الأقصى،
ومنع هذه الكلية في المسجد الأقصى.
شيء طبيعي ما دام الطلاب والأساتذة لا يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى، شيء طبيعي أن يعني تخرج من المسجد الأقصى. ثم هناك كلية شريعة في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وكلية شريعة في الجامعة الإسلامية بغزة، وكلية دعوة وصول دين في الجامعة الإسلامية بغزة، وكلية علوم إسلامية في أم النور اللي كان يعني قبل هذا الإقبال على الإسلام تسمى بأم الفحم، وكلية شريعة في باقة الغربية.
طيب نتكلم عن مشروع رائد.
مشروع البيارق عبارة عن حافلات تنقل المصلين من التجمعات السكانية في مناطق القدس، قرى القدس، ومن مناطق أراضي 48 من الشمال والوسط والجنوب، تنقلهم من هذه التجمعات السكانية ذهابا وإيابا بالمجان.
يعني هذا مشروع الدعوي رغم أنه يعني ربما يعني يرى البعض أن الوسيلة قد تكون سهلة في مناطق آمنة، لكن في مناطق محتلة مثل هذه الجهد والمال والوقت وربما حتى الخطورة الأمنية تصبح من معوقات هذا المشروع.
يعني هذا المشروع له أثر اللي هو عمارة المسجد الأقصى بالمصلين،
نعم،
وعمارة المسجد الأقصى بالدروس وبمن يعطي هذه الدروس. لو افترضنا أن هذا المشروع لم يكن موجودا لوجدنا المسجد الأقصى مكان لا يعمره أحد من الناس.
وماذا يتم بعد أن يأتي الناس للصلاة؟ هل هناك نقاشات، دورات علمية، علماء، تجمعات إسلامية، إرشادات؟
هو في يعني كما أن هناك عمارة مادية للمسجد الأقصى ومحافظ على بنيانه، هناك عمارة علمية.
جميل.
يعني الصلوات، خطبة الجمعة، الدروس العلمية اللي يعني تكون بين الصلوات، في برامج لعلماء ويعني لطلبة علم يفيدون فيها الناس، والناس يعني تتحلق حول هؤلاء العلماء ويتناولون المواضيع التي تهمهم، فهو يصلي ويستفيد من الدروس العلمية التي تعقد في المسجد الأقصى.
يعني دعنا نسلط الضوء على داعية معروف، الشيخ رائد صلاح هو من الدعاة البارزين والذي أقام هذا المشروع، مشروع البارق الدعوي. ما هي الإشكاليات الأمنية التي مثلا أو الأذى الأمني الذي أصيب به من أجل أن يقوم بمثل هذا المشروع؟ يعني نعرف أنه سجن وهناك كثير من الإشكاليات عليه، لو نتحدث على نموذج هذا الداعية.
الشيخ رائد صلاح يعني يقوم بعمل جليل من خلال هذا المشروع، ومشروع الدروس العلمية في داخل الأقصى، لكنه في الوقت الحاضر ممنوع من دخول المسجد الأقصى.
نعم،
الاحتلال منعه من دخول المسجد الأقصى، فضلا عن أنه في الفترة السابقة يعني سجن ولم يثبت عليه
شيء. هذا على الأقل الثمن الأمني، ثمن باهظ يدفعه الداعية في مناطق الاحتلال.
نعم،
يعني ربما يدعو الله عز وجل دون حتى تحريض على المقاومة، المقاومة المشروعة، ورغم ذلك يطاله الأذى الأمني
طبعا،
خلافا عن أخيه من الدعاء وإخوانه من الدعاء في المناطق الأمنية.
نعم، الاحتلال يحاول منع الدعاء من ممارسة أعمالهم المشروعة بزجهم في السجون، إذا لم يجد عليهم أي شيء فيدخل السجن تحت مسمى سجن إداري، محكومية إدارية، فيمنع، يحال بين الناس وبين الدعاء بالسجن، أحيانا بالإبعاد، أحيانا بمنع الوصول إلى المكان كما هو حاصل بالنسبة للمسجد الأقصى.
طيب، آلة الدعاية الصهيونية تستمر في خلخلة المجتمع وتبقى مهمة إعادة التوازن النفسي للمواطن مهمة كبيرة يطلع بها الداعية في مناطق الاحتلال. فاصل نعود بعده لمتابعة المشهد الدعوي.
دعوة لكل البشر من عباد مصلحين.
ما نريده ليس ممكنا، وما هو ممكن لا نريده. كما قلت، نحن نريد بطلا عظيما. ممكن للإنسان أن يكون مديرا لمدرسة جيدة، قد لا يستطيع أن يكون فاتحا عظيما. فقد يضاعف الإنسان إرادته 100 مرة. الإرادة هي نقطة الرهان بيننا وبين التحديات التي نواجهها، وبحمد الله عز وجل الإرادات مجانية. أنت لا تحتاج إلى المال، لا تحتاج حتى إلى مساعدة الآخرين.
أخرى وموضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع، الدعوة تحت حراب المحتل، مع الدكتور مفيد أبو عمشة. دكتور مفيد، آلة الدعاية الصهيونية ربما تربك الإنسان الفلسطيني وتؤثر حتى على نفسيته ونفسية المقاومة التي ينبغي أن تكون حاضرة في مواجهة هذا المحتل. كيف يحقق الداعية هذا النجاح في إعادة التوازن النفسي للمواطن الفلسطيني حتى يستطيع أن يستمر في الحياة ويقاوم هذا المحتل؟
الحقيقة أن الحرب النفسية أهم وأشد من الحرب المادية.
نعم،
والمحتل في فلسطين يستعمل الحرب النفسية من أجل أن لا يتمكن أحد من مقاومته.
أبرز أشكال هذه الحروب النفسية، إذا هناك أشكال معينة يمكن أن نشير إليها مثل؟
يعني الحط من المعنويات، يعني الجيش الذي لا يقهر، المظاهر اللي عندما يهجم الجنود فيها على الحي ولا على البيوت، ولا حالات التعذيب التي يعني تصب على المعتقلين، مظاهر كثيرة من
الداعية. إذا ماذا يفعل لمواجهة هذا التخريب النفسي لنفسية المواطن الفلسطيني؟
الداعية مطلوب منه مواجهة هذه الحرب النفسية وتثبيت الناس ورفعهم لعدم التأثر بهذه الحرب النفسية والانتقال إلى المساحة الإيجابية. بعد دفع الأثر السلبي،
هل يحاول إعزاز قيمة التاريخ والحضور الإسلامي والحضارة الإسلامية والذات بحيث أنه تستطيع المواجهة في مواجهة هذا أيضا على الأقل التاريخ المزعوم لهذا الكيان؟
هو أولا سنة الله سبحانه وتعالى الموجودة في القرآن الكريم، نعم، والثقة بالله والثقة بما وعدنا الله سبحانه وتعالى به من بشارات،
نعم،
والنصر المحتم الذي ينطق به القرآن الكريم كقوله سبحانه وتعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد. مثل هذه النصوص، هذه البشارات تجعل المؤمن على يقين من النصر ولو كان في مرحلة ضعف. فثقتنا بالله سبحانه وتعالى وثقتنا بالبشارات الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى تجعل العالم يرفع الناس ولو هم في ضعف مادي إلى،
لكن هذه القسوة حقيقة في هذا المجتمع الذي يقع، المجتمع المسلم الذي يقع في منطقة الاحتلال، والذي أيضا ينبغي على الدعاة فيه أن يتفاعلوا بشكل إيجابي مع الناس. هل هناك معايير أو هناك على الأقل إرشادات وآليات لتأهيل هؤلاء الدعاة ليصبحوا قادرين على تحمل هذا الموقف، قسوة المجتمع، قسوة احتلال ومطالبات بإحداث تغيير إيماني وأخلاقي لدى الناس؟
أنا أعتقد أن الواقع هو أكبر العوامل التي ترفع من قدرة الدعاة على مخاطبة الناس وعلى تحمل ما يقع عليهم من ظلم ومن يعني آثار نفسية ومادية. فالإنسان الموصول بالله سبحانه وتعالى هو قوي، والحمد لله الأمثلة كثيرة.
أعطني أمثلة إذن دكتور مفيد.
يعني
هل خلني أيضا قبل المثال ومع المثال إن أردت، هل صنعت ظروف الاحتلال داعية بإطار وبمواصفات مختلفة عن الداعية في المناطق الآمنة؟ وهل هناك مؤهلات يلزم لهذا الداعية في مناطق الاحتلال أن يكون متمثلها؟ وإذا ضربت لنا أمثلة أيضا نكون لك من الشاكرين.
كما أسلفت، نعم، ظروف الاحتلال تختلف عن ظروف المنطقة الآمنة، يعني هي تجعله يرتب أولوياته وتجعل عنده عناد وإصرار وقدرة على مواجهة الباطل الذي وقع عليه وعلى شعبه. لما وقع الاحتلال على الضفة والقطاع سنة 67 وجدنا هناك إحباط عند الناس، العلماء هم الذين بدأوا يزيلون هذا الإحباط.
كان هناك كم وافر وجيد من العلماء والدعاء المؤهلين على الأقل في تلك المرحلة؟
لا أظن أن يعني العدد كان كبيرا، لكن النوعية كانت جيدة.
والآن هناك عدد كافي؟
يعني طلبة العلم والعلماء وخريجي الكليات.
ما هي مصادر تلقي العلم من لهؤلاء؟ هل من الداخل أم هناك علماء من الخارج يأتون إليكم؟
الحقيقة الاحتلال يمنع وصول العلماء من الخارج.
إذن؟
يعني كان المسلمون يفدون إلى بيت المقدس وإلى المسجد الأقصى، والعلماء يقيمون فيه ويدرسون فيه قبل الاحتلال عبر التاريخ.
نعم.
لكن المصدر للعلماء في الوقت الحاضر هو الكليات الشرعية الموجودة في الداخل والطلبة الذين يخرجون إلى الخارج، وخاصة الذين يخرجون لدراسات العليا.
الكليات والجامعات الموجودة.
وقد تخرج من جامعة الأزهر.
نعم.
ومن الجامعات الأردنية والسعودية عدد كبير من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه الذين يعملون في الكليات الشرعية في داخل فلسطين ويقومون يعني التدريس في المساجد والخطابة في أيام الجمعة وغيرها من المناسبات.
والآن ما هي أبرز أدوارهم؟ هل يقومون فعلا بإيصال هذه المعلومات وهذا العلم الذي حصلوا عليه إلى الداخل في داخل المجتمع الفلسطيني؟
نعم، يقومون بالتدريس وبإيصال العلم وبالتثبيت وبرفع المعنويات وبكل.
هناك علماء قادرون على الإفتاء في فلسطين بالكم الوافر على الأقل؟ لأن المشكلية أيضا أن هؤلاء الدعاة والعلماء الذين تتلمذوا في مدارس أو جامعات في السعودية أو في مصر وفي الأزهر وغيره، ربما العلماء الذين أعطوهم هذه المعلومات وهذا العلم الشرعي لم يتفهموا ولم يعايشوا واقع وقسوة المجتمع الذي يعيش تحت ظل الاحتلال، وبالتالي قد يكون فهمهم مختلفا.
الظروف ليست يعني هو صحيح طلب العلم الشرعي في الخارج، لكن هو ابن الداخل ويعرف ظروف الداخل ويستطيع أن ينزل النصوص الشرعية على الواقع الذي يعيشه، ويستطيع أن يجيب الناس يعني كما تدل الأدلة الشرعية. والآن العالم قرية، والتواصل عبر المواقع يعني الإلكترونية متوفر.
ما الذي يحتاجه المجتمع المسلم الذي يعيش تحت ظل الاحتلال؟ يحتاج داعية إيماني رقائق وأخلاقيات، أم داعية محرض على مقاومة المحتل؟
أنا أعتقد أن الداعية في المناطق المحتلة شأنه شأن الداعية في خارج المناطق المحتلة ينبغي أن تكون شخصيته متكاملة وأن يكون قدوة للناس. لكن الاختلاف بين المناطق المحتلة والمناطق الآمنة في ترتيب الأولويات، فكما كان صلى الله عليه وسلم يجمع في شخصه التكامل والشمول والعموم، كذلك الداعية في هذا الزمن والخلاف كما قلت في ترتيب الأولويات، فالداعية في الداخل المناطق المحتلة يحتاج إلى أن يكون على يعني منزلة كبيرة من المعنويات العالية والإيمان بالله والثقة بالله سبحانه وتعالى ليكون رافعة لذلك المجتمع.
هل يمكن القول أن مهمة الدعوة في مناطق الاحتلال أشبه بإعلام موجه تجاه الحفاظ على الهوية ومقاومة الاحتلال؟ هذا هو الدور الرئيسي للداعية؟
يمكن أن نقول هذا، لأن هناك مفردات في الدعوة في ظل الاحتلال، يعني مثلا قضية التعامل مع الاحتلال هذه لا تكون في يعني المناطق الآمنة، فالعالم يحذر ويبين أن مثل هذا العمل يعني محرم بالإجماع وبشكل قطعي. مثلا قضية إذا حاول الاحتلال الاستيلاء على الأراضي وإغراء بعض الناس بالمال، فيأتي دور العالم، وقد صدرت فتوى جماعية لعدد كبير من علماء المسلمين بحرمة بيع الأرض، فالعالم يعني ينبغي أن يبحث عن القضايا العملية التي تهم المجتمع اللي وقع عليه الاحتلال، وأن يحمل الناس على التصرف السليم في ظل يعني الاحتلال.
الفقه بدين الله هل يجد لها الداعية وقتا في خضم هذه الحرب وهذه التحديات وهذه الاحتياجات للمجتمع وأيضا لمواجهة المحتل، هل يجد فرصة وقتا للتفقه في دين الله؟
الظروف العامة يعني قد تجعل أقل مسا بالكتاب، لكن في الحقيقة ينبغي أن يبقى على صلة بمصادر العلم، القرآن والتفسير والحديث وشروحه الفقه.
ماذا عن المرأة الداعية في ظل الاحتلال؟ أتوقع بالضرورة أن تكون معاناتها ومشقتها أكبر من الرجل.
المشقة والعناء يقع على الرجل وعلى المرأة، لا يفرق بين الرجل وبين المرأة، لكن يعني إذا وقع
يعني قوة المرأة وتحملها تظل أقل من الرجل وتحمل وطن.
يعني في فلسطين هذه الأيام والحمد لله برزت أمثلة كبيرة، ويعني الآن يذكر خنساوات فلسطين والنساء اللي عندهم القدرة على الصبر والاحتمال، بل ليس الصبر والاحتمال بل المبادرة نحو العمل المقاوم. فالحمد لله المعنويات والأوضاع النفسية والعمل المقاوم موجود عند الرجال وموجود عند النساء كما هو موجود عند الرجال.
والمناشط الدعوية النسائية، هل هناك مناشط دعوية فعلا مؤهلة وجيدة ناضجة يمكن أن تساعد المجتمع النسائي؟
ربما تكون المناشط الدعوية النسائية أنشط وأكثر يعني انتشارا من المناشط الدعوية الرجالية.
مثل ماذا؟
يعني مثلا تحفيظ القرآن الكريم ينتشر بين النساء،
يعني هو ربما أبرز وسيلة للدعوية الله عز وجل هي مراكز التحفيظ.
مثلا الوعظ، هناك واعظات من النساء يتنقلن بين المساجد ويخاطبن النساء. المدارس الإسلامية، المدارس الشرعية، موجود مدارس شرعية للبنات كما هو موجود للنساء. الدراسة في الكلية الشرعية كما هو متاح للطلاب متاح أيضا للطالبات. فكل المناشط المتاحة للطلاب أو للرجال متاحة لي.
ماذا عن دور المرأة الداعية في استيعاب أسر الشهداء؟ يعني إذا حلت شهادة في بيت ما كيف يكون دور المرأة الداعية وأيضا الرجل، لكن المرأة تحديدا مع أسرة وأهل هذا الشهيد؟
تثبيت وتصبير زوجة الشهيد أو والدته أو شقيقته أو أهل عموما، فبيجد أهل الشهيد مواساة كبيرة من يعني الجيران ومن الأهل ومن الأصدقاء ومن أهل العلم. الأمر الثاني يعني إذا ذهب المعيل فيلزم تقديم ما يحتاجه، ما تحتاجه أسرة الشهيد من لوازم وما إلى ذلك من أمور.
ما أبرز معوقات العمل الدعوي في ظل الاحتلال؟
أنا أعتقد أن الاحتلال نفسه هو أبرز معوق من معوقات العمل الدعوي. فلسطين باعتبار المسجد الأقصى يعني في وسطها ينبغي أن يكون منارة من منارات الدعوة والعلم على مستوى العالم الإسلامي. هذا الأمر مفقود بسبب الاحتلال. لو تصورنا أنه لا يوجد احتلال على المسجد الأقصى لكان تابع للمسجد الأقصى مؤسسات دعوية وجامعة إسلامية ويفد الطلاب،
وقد كان قبل الاحتلال يعني.
نعم، يعني المسجد الأقصى طيلة حياته هو مركز من مراكز من المراكز العلمية في العالم الإسلامي، مثل مكة، مثل المدينة، مثل دمشق، مثل القاهرة، وكان يفد إليه العلماء كثيرا، وقد صدر يعني مؤلف ل أخت وزوجها بعنوان أعلام الهدى، ذكروا فيه علماء فلسطين منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا وهم بالألوف. فالاحتلال هو الذي يعيق العمل الدعوي على مستوى عام ليس داخل فلسطين فقط، الأصل أنه فلسطين تشع على غيرها. والأمر الثاني الاعتقالات، اعتقالات الدعاء،
اعتقالات الدعاء
نعم تمنع من
بسبب دعوتهم،
بسبب دعوتهم وقيامهم بواجبهم
وإقبال الناس
وإقبال الناس عليهم. الأمر الآخر موضوع منع التجول، يعني يفرض نظام منع التجول أحيانا مدة طويلة وخاصة في مدينة الخليل،
وبالتالي قد يمنع الداعي من الذهاب إلى مسجده أو محاضرته أو درسه العلمي،
يمنع المصلين من الذهاب إلى المسجد، يمنع الداعية، يمنع الإمام، أحيانا تمنع خطبة الجمعة. يعني منع التجول معوق من المعوقات. إقفال المساجد أو هدمها كما رأينا يعني قصف مسجد السلام في غزة، أو مداهمتها وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، هذا كله يعني من المعوقات. الحواجز في الضفة الغربية الآن ما يزيد على 500 حاجز، التنقل الناس صعب بين يعني منطقة وأخرى، بين قرية وقرية، بين قرية والمدينة، فكل هذه العوامل معوقات من المعوقات.
ماذا عن دور الداعية في الخلافات السياسية التي تحدث بين الفلسطينيين أنفسهم؟ مثلا نتحدث نحن نموذج الآن فلسطين، هل يتدخل الداعية في هذا الإصلاح ذات البين كما يصلح ذات البين مثلا في المناطق الآمنة بين الزوجين، هناك أيضا في مناطق الاحتلال بين الإخوة الذين يقتتلون أحيانا أو يختلفون، هل يتدخل في هذا الشأن السياسي الداعية أم يخرج مثل الدعاء الآخرين في المناطق الآمنة؟
هو في فلسطين رابطة تسمى رابطة علماء فلسطين،
نعم،
تجمع العلماء والدعاء يعني مع بعضهم البعض
من كافة
من الضفة والقطاع.
جميل.
فيما أعلم هؤلاء
على اختلاف مذاهبهم
علماء 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 فلسطين،
نعم،
فيما أعلم هؤلاء قاموا بدور من أجل الإصلاح يعني في الخلافات.
إذا لعله هذا دور أيضا ربما يسلط الضوء عليه، أنه أيضا دور الدعاء في مناطق الاحتلال والعلماء المساهمة أيضا في إصلاح ذات البين السياسي بين قوسين.
نعم، نعم، وأنا أعتقد أنه دور العلماء في هذا المجال دور كبير ودور أساسي، عليهم أن يعذروا إلى الله.
لكنهم لم ينجحوا حتى الآن دكتور،
قد تكون
يعني الخلافات ممتدة أشهر طوال،
قد تكون هناك كما تعلم وكما يعلم الجميع،
نعم،
عوامل خارج عن يعني السيطرة.
لكن ألا يدل ذلك بشكل أو بآخر على أنه ثقة الناس معهم أو ثقة الجمهور وخصوصا قيادات الأحزاب السياسية والجماعات في مناطق الاحتلال ربما لم تكن بالشكل الذي يسمح لهم أن يتدخلوا ويتفهموا ما يريدون؟
يعني أعتقد الجميع يثق بالعلماء وبدور العلماء وبنزاهتهم
حضورهم لدى جميع الكتل بشكل متوازن. هناك ثقة حاضرة
هناك, هناك تفاوت بين يعني الاتجاهات المختلفة.
نعم.
أعتقد أن الموضوع ليس تقصير العلماء،
إذن
الموضوع خارج عن الساحة الفلسطينية بالكامل، الموضوع له امتدادات إقليمية وامتدادات دولية، ويعني نسأل الله أن يلطف.
إذا نقول على الأقل نتوقف دور الدعاة والعلماء في إصلاح ذات البين السياسي بينهم،
يعني لم
باعتبار أن هناك ظروف وإشكالات أكبر منهم وأكبر من الواقع الفلسطيني مثلا.
يعني ما نقول أنه توقف، نقول أنه يعني إلى الآن لم ينجح، إلى الآن لم ينجح.
الجمعة في المسجد الأقصى، هل تعتقد أن صلاة الجمعة تشكل رافدا إيمانيا مهما للمسلمين هناك، وخصوصا أننا في السابق على الأقل أكثر من نصف مليون ومليون إنسان يصلي في المسجد الأقصى، والآن الأعداد قليلة جدا بالآلاف إن عدت؟ أسمع إجابتك ولكن بعد هذا الفاصل. فاصل نعود بعده لمتابعة المشهد الدعوي.
دعوة لكل البشر من عباد مصلح.
الله يهديك يا أبي، ما ودي أعيد عليك نفس الكلام كل يوم، مصدت رجال تتحمل مسؤولية أفعالك، فهمت الكلام؟
ما عليك، ما شاء الله أنا صوت رجال وأفهم كلام، ما تذكر كل يوم، وراني رايح الحين ساعة واحدة وراجع، ما راح أتأخر يعني، هذا شيء فهم يعني، متوسط شيء يبغى، أنا بمشي الحين وما راح أتأخر إن شاء الله، يلا في أمان الله.
هذا الكلام اللي اتفقنا عليه؟ أنت رجال أنت؟ جايني أذان الفجر ما تستحي؟ إيش أسوي معاك؟ نصحتك؟ فهمتك؟ ما فيك فايدة أبداً يا ابني، ما فيك فايدة، أدخل جوا.
وأنا أحبك أكثر.
بابا أنا عندي مشكلة
وأنا جاهز لحلها.
عندي قضية تؤرقني،
دعينا نتحدث عنها.
بابا أنا سعيدة،
سأجهز حفلا لنحتفل معا. الآن الشيخ سلمان العودة يتحاور مع بناته في الكتاب الأجمل بناتي.
دعوة لكل البشر من
دكتور مفيد، أشرنا قبل الفاصل إلى الجمعة ودورها خصوصا في المسجد الأقصى، وهل تشكل رافدا إيمانيا للمسلمين هناك، كيف هو حال صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في هذه الأيام؟
الجمعة لها أثر كبير على أهل فلسطين، وخاصة الجمعة غير مقصورة على الصلاة، الجمعة فيها الخطبة، وأحيانا هناك دروس تسبق خطبة الجمعة
في المسجد الأقصى،
أو تعقبها في المسجد الأقصى، ويتولى هذه الدروس علماء من الدرجة الأولى، أمثال الشيخ عكرمة صبري، أمثال الشيخ حمد،
يعقدون هذه اللقاءات والدورات.
أولا خطبة الجمعة، خطبة الجمعة تكون على مستوى يعني عالي، فيتأثر الناس ويسمعون كلاما طيبا من علماء.
الأرقام التي تصل الآن، عدد المصلين في الأوقات،
عدد المصلين بسبب أن الاحتلال يمنع الناس أهل الضفة والقطاع من دخول القدس ومن الصلاة في الأقصى، عدد المصلين قل ويقتصر على أهالي القدس اللي داخل القدس وعلى أهالي 48.
أبرز ما يقال يعني مفردات هذه اللقاءات والمحاضرات التي تتم في المسجد الأقصى وفي المساجد الفلسطينية بشكل عام للناس، هل يمكن أن يتطرقوا إلى قضية الاحتلال أم أن ذلك تابو ممنوع أن يتحدثوا فيه؟
لا، هو لم يتب أحد عن الحديث في وجوب مقاومة المحتل.
يمكن أن يتحدث في هذه القضايا؟
نعم يمكن، ويمكن أن يستجوب وأن يعتقل
رغم التحذيرات الأمنية التي تلهم.
نعم، يعني العلماء يقومون بواجبهم ويقولون كلمة الحق ويدفعون الثمن ويبتغون بذلك وجه الله سبحانه.
يعني أبرز المناشط بالإضافة إلى صلاة الجمعة واللقاءات التي تتم قبل الصلاة في المسجد الأقصى،
يعني هي الصلاة، سماع الخطبة، الدروس العلمية.
هناك دروس علمية منتظمة في المسجد الأقصى؟
يعني الآن لا أدري عن إمكانية انتظامها.
نعم.
لكن قطعا هناك دروس الانتظام هو الذي
ولا تجد معوقا من الاحتلال
في داخل الأقصى. في داخل الأقصى حلقات تحفيظ القرآن الكريم، كان في داخل الأقصى مدرسة الأقصى الشرعية، تعقد إفطارات في داخل المسجد الأقصى.
ما الذي تقدمه مدرسة الأقصى الشرعية ومن يقوم عليها أيضا؟
هي عبارة عن مدرسة يعني أشبه بالمعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية، ففيها مرحلة متوسطة ومرحلة ثانوية في تكثيف في المناهج الشرعية للطلاب.
لكن يقوم عليها علماء ودعاة معروفون في فلسطين؟
نعم، يقوم عليها أساتذة متخصصون وعلماء معروفون.
جميل جميل. ماذا عن منع أهل الضفة والقطاع من دخول المسجد الأقصى؟ هل ذلك يؤثر على حجم المصلين؟ وهل هناك وسائل دعوية مبتكرة يمكن من خلالها تخطي، كما شاهدنا مشروع البيارق، تخطي هذا المنع للوصول للمسجد الأقصى؟
الناس يعملون على تجاوز الحواجز عن طريق الطرق البعيدة عن المراقبة. ولعلكم رأيتم يعني كيف يتسلق الرجال والنساء الحاجز الذي بناه اليهود بين مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيعمل الناس على محاولة الدخول إلى المسجد الأقصى بكل وسيلة ممكنة. الأقصى بالنسبة لأهل فلسطين كالأم الرؤوم الحنون، لا يستطيعون الابتعاد عنه ولا الاستغناء عنه، وهو يشكل يعني مصدر العزة والقوة والوحدة بين الناس.
محاولات الاحتلال، يعني نتحدث عن الجانب الأخلاقي خصوصا للأجيال الجديدة التي عاشت ونشأت وولدت في ظل المحتل، محاولات زعزعة أخلاقيات المجتمع والأجيال الجديدة ونشر الرذيلة والمخدرات، كما يعني سمعنا حتى من الشيخ رائد صلاح مباشرة في لقاءات معه في المجتمع المقدسي تحديدا والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، كيف يواجه الدعاة هذه الحملة؟
الاحتلال يستهدف المجتمع الفلسطيني بنشر المخدرات والخمور والرذيلة، ولكن والحمد لله توجد يعني حصانة قوية ممتازة بفعل الدين وبفعل الخوف من الله سبحانه وتعالى. ويركز الاحتلال في هذا على شباب القدس، يريد الاحتلال لشباب القدس أن يكونوا كما يعني جاء صورة وليس لها يعني أي أثر في الواقع.
إحساس الدعاء
العلماء لهم الدور الكبير في تجنيب الناس المخدرات والخمور والرذيلة.
لكن ألا تعتقد أن
لم تؤثر أثرها بإذن الله تعالى؟
لكن ألا تعتقد أن إحساس الدعاء خصوصا في داخل مناطق الاحتلال، ونضرب نموذجا بالنموذج الفلسطيني المبارك، إحساسهم بأنهم بعيدون غير مرتبطين بالدعاء والعلماء في العالم الإسلامي بالشكل الجيد، وعدم إحساس الدعاء في الخارج بمعاناتهم ربما يضعفهم؟
أنا لا أوافقك على أن العلماء في الخارج يعني لا يحسون
بذات القدر.
أنا أعتقد من خلال البرامج اللي شاهدناها على الفضائيات هناك مشاعر وعواطف وأحاسيس قوية جدا، وبعض العلماء من الخارج لا يقلون.
وما الذي نشاهده عبر شاشات التلفاز؟ حتى الدعاء يقتلون وحتى المساجد تهدم كما أشرت قبل قليل، والدعاء والعلماء حضورهم جيد لكنه ليس بالقدر الذي نريد أو الذي يحتاجه الإنسان الفلسطيني.
يعني هناك أمور خارجة عن قدرة الدعاء والعلماء،
كل القضايا خارجة.
يعني الأمة في مرحلة استثنائية، ونسأل الله.
طيب مدى الارتباط بين هؤلاء الدعاة والعلماء وبين مثلا منظمات الإفتاء والعلماء ومراكز أيضا إنتاج وتأهيل العلماء في العالم الإسلامي كله؟ هناك مراكز ومنظمات رسمية وغير رسمية لتأهيل الدعاة وتخريج الباحثين والمفكرين والدعاة والمفتين، هل هناك ارتباط وتواصل وحتى تعامل بين المؤسسات في الداخل والخارج؟
يعني أنا أعتقد أن التواصل الموجود في الوقت الحاضر عبر الإنترنت وعبر الاتصالات وعبر الفضائيات، وأعتقد الجزء الأكبر من التواصل احتضان الطلبة، طلبة بالذات الدراسات العليا في الجامعات العربية والإسلامية. لكن بشكل عام يعني بقية أنواع التواصل غير موجودة.
كيف تقيم المخرجات التربوية في فلسطين مقارنة بالمخرجات التربوية في مناطق أخرى آمنة؟
المناطق الآمنة أولوياتها تختلف عن المناطق المحتلة، وإن كان هناك يعني قدر مشترك بين الجميع. المصائب والآلام والظلم والتهديم والتحريق والتجريف والتقتيل والجرحى والأطفال، هذه كلها صور يعني تشاهد في المناطق المحتلة غير موجودة في المناطق الأخرى. فالعالم يتفاعل معها ويتأثر بها ويبني خطابه بناء على وقائعها، يعني خلافا للمناطق الآمنة. العالم
سأعود إليك إلى القصة الأولى التي بدأنا بها الحلقة حتى أيضا ربما نختم بها. الداعية إذا شعر وهو يقدم عطاءه كان متميزا وحضوره كان كبيرا وطاغيا في الجانب الإيماني والإخلاقي لدى المجتمع الذي يحيط به، إذا شعر أن دعوته مهددة خاصة وهو يتطرق إلى جوانب التحريض والمقاومة المشروعة، إذا شعر بأن هناك تهديدا ما لدعوته، هل تعتقد أنه ترك هذا الجانب والتركيز على الجانب الإيماني والأخلاقي ربما يكون الأولى؟
يعني ربما إلى فترة معينة، وأعتقد بأن الدعوة والعلم وأهل فلسطين في حفظ الله سبحانه وتعالى، ونستبشر كثيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم. قيل إنهم يا رسول الله؟ قالهم في بيت المقدس، وأكنا في بيت المقدس.
طبعا احنا نسلط الضوء على فلسطين كنموذج، ولكن نحن نتحدث عن الدعاء بشكل عام في مناطق الاحتلال وأبرز الإشكاليات التي تواجههم. نحاول التعرف وإياك والمشاهدين على مفردات خطابهم الدعوي، كيف يواجهون هذه المعوقات، وأعتقد أننا أحسننا على الأقل فهم بعض تجليات هذه الصورة. شكرا دكتور مفيد أبو عمشة على مشاركتك وتميز طرحك. يا دعاة الإسلام في أرض الاحتلال، أنتم خط الدفاع الأول عن الهوية التي يراد ذبحها، أنتم صمام الأمان لدفاع عن الدين مستمر نقدمه عقولكم وقلوبكم تربية وعلما لأجيال تستمر في العطاء حتى تبلغ الأمة النصر. أكملوا فالطريق ما زال ينتظر وقع أقدامكم، تخطوا ببصماتكم مسير النجاح، والسلام عليكم.